والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. قوله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. طبعا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول لقمان الحكيم، هو من قول لقمان الحكيم، والحديث ضعيف. ذكره الألباني في ضعيف الجامع، ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما موقوف على لقمان الحكيم. وهذا الحديث فيه سبب، يعني ورود هذا الحديث سببه أن لقمان دخل على داود عليه السلام فرآه يسرد درعا، اللأمة يعني الدرع الذي يصنع من أجل أن يقي من ضربات الفرسان أو ضربات السيوف والرماح، يضعه الفارس أو المقاتل على صدره، ويسمى اللأمة، يسمى اللأمة الذي يوضع على الصدر يسمى الدرع، والذي يوضع على الرأس يسمى المغفر. المغفر لهذا مدة غفر من الستر، غفر الله له بمعنى ستره، حمك الله ستره. فالذي يوضع كما قلنا في الصدر هو الدرع. وكان داود عليه السلام كان يصنع الدروع هذه، كان يصنع الدروع، ولهذا عندما دخل عليه لقمان فرآه يسرد درعا فلم يكن رآها قبل ذلك أو قبل ذلك، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته، فأراد أن يسأل فضولا، يعني يريد أن يسأل ما هذا، فمنعته حكمته عن ذلك فترك ولم يسأله. فلما فرغ قام داود عليه السلام ولبسه، ثم قال: نعم الدرع للحرب. ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. يعني عرف الآن بأن هذه الدرع تستعمل للحرب، للوقاية من السيوف والرماح ومن ضربات الفرسان ومن ضربات المقاتلين. ثم قيل تردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأله، فدليل على هذا الحديث، فيه دليل على حسن الصمت ومدحه والمرض به عن فضول الكلام. لكن هل هذا على إطلاقه؟ طبعا ليس على إطلاقه، لأن بعض الصمت سفه، كما أن قد يكون الكلام سفه، الصمت سفه. ولهذا الحكمة معناها وضع للشيء في موضعه، وضع للشيء في موضعه. فالصمت في موضع الكلام هذا ليس من الحكمة، والكلام في موضع الصمت ليس من الحكمة، يعني كل يوضع في موضعه. فإن كان الكلام يكون فيه مصلحة فهنا الحكمة أن يتكلم، وإن كان الصمت فيه المصلحة فهنا يصمت، لأن بعض الصمت ليس من الحكمة إنما هو من السفه، كالذي يسكت عن الباطل أو يسكت عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، بالكلام، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا الصمت إذا كان عن السكوت عن الباطل، والسكوت عن الباطل فهذا ليس من الحكمة بل هو من السفه. نعم، يعني كثرة الكلام، نعم كثرة الكلام عادة يكون فيه الخطأ والزلل، أكثر الكلام، أكثر الكلام. فلهذا قد يكون الكلام فيه حكمة وقد يكون الصمت فيه حكمة، على حسب ما يعني يوضع في موضعه. فإن كان في موضع الكلام فينبغي أن يتكلم، وإن كان في موضع الصمت فينبغي أن يصمت، وأما أن يقال بإطلاق فلا. ولهذا فصل العلماء في هذا الأمر، فقالوا بأن الصمت قد يكون حكمة وقد يكون سفها، كذلك الكلام قد يكون الكلام حكمة وقد يكون الكلام سفها كذلك. وكما ذكرنا إن الحكمة هو وضع للشيء في محله أو في موضعه، يعني تضع أنت موضع الصمت في الكلام أو موضع الكلام في الصمت، هذا ليس من الحكمة، لكن تضع الكلام في موضع الكلام والصمت في موضع الصمت، هذا هو الحكمة، هذا هو الحكم. وقوله هنا طبعا المراد عن فضول الكلام، لقد وردت عدة أحاديث دل على مدح الصمت، يعني الغالب في الكلام الخطأ صح، ومدحه العقلاء والشعراء الصمت، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الصمت والسكوت. وفي الحديث من صمت نجا، من صمت نجا. وقال عقبة بن عامر قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. طبعا أمسك عليك لسانك فيما لا يعني، كما جاء في الحديث السابق، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قلنا تركه ما لا يعنيه إما ما لا يعنيه في الكلام أو الفعال، ما لا يعنيه في الكلام أو في الفعال. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. لحييه بمعنى لسانه، أمسك عليك لسانك. وقال معاذ رضي الله عنه له، أو قال معاذ رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم أن أخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. نعم، والأحاديث فيه واسعة جدا، والأثار عن السلف كثيرة، والأثار عن السلف كثيرة، كما جاء في الحديث السابق من صمت نجا، وعلى التفصيل الذي ذكره العلماء، ليس مطلقا، لأن في بعض الصمت يعتبر سفه إن كان في موضعه الكلام، يجب أن يتكلم كإزالة المنكر وكتعليم الناس، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار، ألجم يوم القيامة بلجام من النار، فهنا موضع كلام، الحكمة أن يتكلم، من سئل عن علم علمه طبعا يجب عليه أن يتكلم، والحكمة هنا أن يتكلم لا يصمت. وقوله واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر، فضول الكلام لا تنحصر، لأن الإنسان إذا أطلق العنان للسانه أورده موارد الهلاك، أورده موارد الهلاك، واللسان إذا أطلقته فإنه يحب أن يتحرك، فلهذا يجب أن يمسك الإنسان لسانه إلا فيما يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بل المهم المحصور في كتاب الله تعالى، حيث قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا من الحكمة هنا الكلام، الأمر بالصدقة والمعروف أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، ما ينفع الناس فهذا الذي يكون فيه الخير، وأما ما ينفع النفس، ما لا ينفع النفس ولا ينفع الناس، هنا الأفضل أن يصمت، والأفضل أن لا يتكلم، لأن ما يتكلم به الإنسان يكتب إما له وإما عليه، إما له وإما عليه. وأكثر المعاصي الإنسان تجدها في اللسان، ولهذا كما جاء في حديث معاذ هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أكثر ما يدخل النار هو اللسان، آفات اللسان. وقوله وآفاته لا تنحصر، فعد منها الخوض في الباطل، يعني آفات اللسان لا تنحصر، الخوض في الباطل، الخوض في الباطل، جميع أنواع الباطل. ثم هو الحكاية للمعاصي كالمجاهر بالفسق والمعاصي، المجاهر بالكبائر والصغائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرون. المجاهر هو الذي يحدث بالمعصية إذا فعلها سرا وستر الله عليه، يأتي يتبجح بها ويفتخر أنه فعل، وفعل أنه هتك عرض فلان وفعل كذا وضرب فلان وأكل مال فلان، يتبجح أنه القوي الشديد. وكذلك مخالطة النساء، يعني كلام عن مخالطة النساء ما يحدث في المجالس، وكذلك ما مواقف أو مجالس الخمر، يتكلم عن مجالس الخمر ومجالس الفساق أو مواقف الفساق، وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، هذا كله من الكلام المذموم، فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه فهذا حرام. منها الغيبة والنميمة وهي من الكبائر، الغيبة والنميمة، وكفى بهما هلاكا في الدين، كفى بهما هلاكا في الدين، وهي من تقريبا من أكبر آفات اللسان التي قل من يسلم منها، قل من يسلم منها هذه الغيبة والنميمة، وهي سبب للعذاب، لأنها يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وإنهما لا يعذبان في كبير، أما الأول كان يمشي في النميمة وأما الآخر كان لا يستنزه أو لا يستتر من البول. فالغيبة والنميمة من الكبائر، والقاعدة عند العلماء أن ما جاء فيه الوعيد يعتبر من الكبائر، فيه الوعيد الشديد وهو العذاب في القبر، فليحذر المسلم من هذه الأمور لأنها من المهلكات ومن الموبقات، الغيبة والنميمة، وهي من أكثر آفات اللسان انتشارا خاصة بين النساء أو ممن يتشبه بالنساء أو ممن يتشبه بالنساء، ويخوض في أعراض الناس وفي يعني في الناس بالباطل. ومنها المراء والمجادلة وكذلك المزاح، منها المراء، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المراء وعن الجدال بالباطل، المجادلة كذلك تدخل فيها، إلا ما يعتبر الجدال من أجل الوصول إلى الحق فليس بمذموم، لأن هذا من 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 يعني نصرة الحق أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المجادلة بالحق، يجادل من أجل أن يصل إلى الحق فهذا ليس بمذموم، لكن المجادلة بالباطل من أجل أن يظهر الباطل على الحق أو يخاصم أو من أجل أن يظهر كلامه على كلام غيره هذا كله مذموم. كذلك المزاح، المزاح يدخل فيه. ومنها الخصومة، الخصومة والسب والشتم والفحش وبذاءة اللسان، هذه كلها من آفات اللسان، والاستهزاء بالناس، والاستهزاء والاستخفاف بالناس، والسخرية والكذب وغيرها، هي آفات كثيرة للسان، فإذا علم المسلم هذا فيجب أن يجعل للسانه زماما فلا يطلق له العنان، لأنه إذا أطلق له فإنه يريده موارد الهلاك. ولهذا كان أبو بكر يمسك لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، كان يمسك عليه لسانه. ولهذا أكثر الآفات التي تقع من المسلم هي أو الآفات اللسان، خاصة الغيبة والنميمة، خاصة الغيبة والنميمة، وهي من أكثر الآفات انتشارا، أكثر الآفات انتشارا في المجتمع، وخاصة كما قلنا بين النساء. قوله الباب الترهيب من مساوئ الأخلاق، باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه. قوله هنا إياكم ضمير منصوب على التحذير، يعني أحذركم الحسد، وتقديم معروف أن تقديم المعمول على العامل يدل على الاهتمام. إياكم والحسد هذا أبلغ، يعني أحذركم الحسد، وهذا منصوب على التحذير، والمحذر منه هو الحسد. والحسد كما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله أن تكره نعمة الله على غيرك، أن تكره نعمة الله على غيرك، وهذا أبلغ من أن تقول إزالة، أن تكره نعمة الله على غيرك. وفي الحسد يعني طبعا أحاديث وأثار كثيرة، في الحسد أحاديث وأثار كثيرة، ويقال أن أول ذنب عصي الله به الحسد، لأن إبليس حسد آدم عندما فضله الله عليه وأمره بالسجود له، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحسد آدم فكفر، حسد آدم عليه السلام، ثم عصى الله عز وجل فطرده الله تعالى ولعنه وغضب الله عليه. ولهذا قال كان أول ذنب عصي الله به الحسد، فإنه أمر إبليس بالسجود لآدم فحسده فامتنع عنه فعصى الله فطرده، وتولد من طرده كل بلاء وفتنة عليه وعلى العباد، تولد عن هذا الحسد كل فتنة وبلاء وفساد عليه وعلى العباد. وطبعا الحسد لا يكون إلا على نعمة، الحسد لا يكون إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيه حالتان، إما أن يكون حسد مذموم، وإما أن يكون حسد ممدوح من باب المشاكلة أو ما يسمى بالغبطة تغبطه، ذلك ليس بمذموم إنما يكون ممدوحا. لا حسد إلا في اثنتين كما يأتي في الحديث، والحسد لا يكون إلا على نعمة كما قلنا إحداهما، أو فإن إذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان. الحالة الأولى أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا وهذا مذموم، هذه الحالة تسمى حسدا وهذا مذموم. الثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها له، لكنك تريد لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة، يسمى بعضهم غيرة، لكن هذا يسمى غبطة، هذا ممدوح. إذا رأيت على إنسان نعمة أنت لا تحب زوالها ولا إزالتها، إنما تحب أن تكون مثله، فهذه ليس بحسد مذموم، إنما هي غبطة، وهذا أمر في الشرع، إذا كان في الشرع فهو مطلوب، إذا كان في الشرع فهو مطلوب، إذا كان في مسائل الشرع فهو مطلوب شرعا. فقوله فالأول حرام على كل حال إلا نعمة على كافر أو فاجر، تحب أن تزال تلك النعمة على كافر أو فاجر، لأن هذا الكافر أو الفاجر يستعملها في الفساد، وهذا ليس من الحسد، هذا ليس من الحسد طبعا، لأنه يستعين بها على تهيج الفتنة وإفساد ذات البين وإذاء العباد، فهذه لا يضرك كراهتها أو كراهتك إياها ولا محبتك زوالها، فإنها أو فإنك لم تحب زوالها من حيث هي نعمة، لم تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد. ترى أحد الناس يعني عنده مال ويستخدمه في إذاء الناس وفي الفساد، تريد أن تزال عنه تلك النعمة، وأنت لم تقصد إزالة النعمة، إنما تقصد هذه النعمة التي استعملها هذا الشخص للفساد، لإفساد ذات البين، للفتنة، لتهيج الناس، لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، للتفرقة، لشراء الذمم إلى آخره. فهذا من حيث هي نعمة لا تريد زوالها، لكن تحب أن تزال عن هذا لأنها جعلها آلة فساد، جعلها آلة فساد. ووجه تحريم الحسد مع ما علم من الأحاديث أنه تسخط لقدر الله، ولهذا الحسد فيه يعني مفاسد عظيمة، الحسد فيه مفاسد كثيرة وعظيمة، نذكر بعض المفاسد. من مفاسد الحسد هو الاعتراض الحاسد على حكمة الله عز وجل، اعتراض الحاسد على حكمة الله وعلى قدر الله، لأنك إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فهذا اعتراض. لماذا؟ لأن النعم هي أرزاق قسمه الله تعالى بين عباده. انظر يعني إلى السلف كيف كانوا مع الحسد، كانوا يعالجون أنفسهم بالقرآن بالآيات التي تدل على هذا الأمر. يقول يعني بعض السلف يعني عندما علمت قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قال ما حسدت أحدا. اقرأ هذه الآية وتدبرها فلن تحسد أحدا، لأن تعلم بأن هذه النعمة التي كانت على فلان فإنها ليست من عند نفسه، إنها من عند الله، لأن النعم كلها من عند الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصى، كل النعم من عند الله، وما من عبد مسلم إلا وأعطاه الله تعالى نعمة سواء كانت ظاهرة أو باطنة. فتش عن نفسك تجد أن الله تعالى أعطاك نعمة، فتش ستجد أن الله تعالى أسد لك النعمة، والنعم كثيرة إن تعد نعمة الله لا تحصى. فإن لم يعطك الله تعالى تلك الصفة أو ذلك تلك النعمة، أعطاك نعمة أخرى، فتش عن نفسك سوف تجد أن الله تعالى أعطاك نعم، ليس نعمة واحدة، نعم كثيرة جدا، والنعم كثيرة جدا، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة العلم، نعمة الذكاء، نعمة الأولاد، إلى آخره من النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال هذا يعني الرجل من السلف، قال عندما علمت قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قال ما حسدت أحدا. تدبر الآية ليش؟ لأن علم بأن هذه النعمة لمن؟ من الله. ممن؟ من الله عز وجل. فلهذا إذا حسد بمعنى اعترض، فإذا اعترض فيه مفاسد وراء الاعتراض كما سنذكره. إذن فالمفسد الأولى الاعتراض الحاسد، اعتراض الحاسد على حكمة الله، على قدر الله، لأن النعم كلها من عند الله، النعم كلها من عند الله عز وجل. إذا رأيت على نعمة على فلان لا تسعى لإزالتها ولا تكره على فلان، اسأل الله تعالى من فضله، واسألوا الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فيسأل الإنسان الله عز وجل من فضله، لأن النعم كلها بيد الله. إذا رأيت نعمة على فلان فاسأل الله تعالى أن يعطيك مثل ما أعطى لفلان، لا تسعى في إزالتها ولا تكرهها ولا في إزالتها منك إلى غيرك أو منه إلى غيرك أو منه إلى نفسك أو إزالتها مطلقا، لأن الحسد ثلاث: إما أن يكره يعني النعمة على فلان بحيث أن يسعى لإزالتها من فلان إلى فلان، من زيد إلى عمرو، أو يسعى من إزالتها من زيد إلى نفسه، أو يسعى من إزالتها مطلقا، هي ثلاث، هي ثلاث. وما هو وجه الاعتراض؟ كان يقول هذا الرجل مثلا لا يستحق هذه النعمة، ففيه اعتراض على القدر، يعني كثير من الناس يستعمل هذا اللفظ، فلان ما يستهلش، وهذا اعتراض على القدر، هذا اعتراض على القدر. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأمور. والمفسد الثاني الحسد ينافي تمام الإيمان، لأن الذي يعترض على القدر والاعتراض على القدر وعدم الإيمان بالقدر هذه من المعصية، فإنه ينافي الإيمان. وذلك لما سبق من أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، كما أن الله عز وجل نهى عنه فيكون فعله معصية، والمعصية تقتضي نقص الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن الحسد ليس كذلك، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من كمال الإيمان. لكن إذا لم يحب لأخيه أو أحب أن أو يكره على أخيه ما يعني ما أسداه الله تعالى من النعم، فهذا ينافي كمال أو تمام الإيمان. نعم. والمفسدة الثالثة الحسد لا يخلو غالبا من البغي على المحسود، لا يخلو غالبا من البغي على المحسود، يعني الحاسد قد يعني يحسد غيره ولا يظهر ذلك الحسد. طبعا إذا حسد غيره ولا يظهر ذلك الحسد، إن أبقاه في نفسه وهي نار تتوقد يتعذب. فلهذا الأفضل أنه يسعى له، بل الواجب عليه يسعى لإزالته من نفسه، يسعى لإزالته من نفسه، لأن الحسد مرض، علة قلبية إذا كانت في الإنسان فإنه بعض الأحيان قد لا يأكل ولا يشرب إذا علم بأن محسوده على نعمة وتزاد عليه النعم في المال والعلم وإلى آخره والأراضي والعقارات، فيحسده لهذا يمرض، كلما رأى محسوده يزيده وش نكد إلى نكد، وطبعا يضيق عليه تضيق عليه المعيشة. يسعى الإنسان لإزالته من نفسه، يسعى الإنسان لإزالته من نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: لا يخلو جسد من حسد، الكريم يخفيه يقضي عليه، واللئيم يبديه. كيف يبديه؟ يبغي، يظلم، يتعدى بالكلام والفعال. ولهذا قوله هنا الحسد لا يخلو غالبا من البغي على المحسود، فتجد الحاسد يبغي على المحسود إما بلسانه أو بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة، يسعى بكل الوسائل أن يزيل تلك النعمة عن فلان، وهذا طبعا مذموم. ومن المفاسد العظيمة كما ذكرنا، يعني سبقنا المفسدة هذه وشرحناها، لكن من المفاسد كذلك العظيمة أن الحاسد دائما يكون قلقا ضيق الصدر، يكون قلقا ضيق الصدر، لا يتنعم بمعيشة، يضيق صدره كل امرأة محسوده فينكد عليه العيش، حتى أنه ربما لا يطيب له أكل ولا شرب ولا نوم إذا تفكر في محسوده. كلما ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكدا وهما وغما، ومعلوم أن النكد والهم والغم يوجب انقباض النفس وعدم انشراح الصدر بالطاعات وغيرها، حتى أنه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر فيما أنعم الله على غيره على أخيه، فيقل ثواب الحسنات. إذن فيه مفاسد كثيرة ما عظيم، ومن مفاسده أن الحاسد ينحسر أن يسبق المحسود فيما أنعم الله به عليه. فمثلا إذا رأى طالب علم أو صاحب مال أو صاحب عقارات أو صاحب نعمة، رأى مثلا طالب علم فضله في العلم، تجده يقول ما حاجة لي أن أتعب نفسي، فإنني لن أصل إلى مرتبة فلان، لن أصل إلى درجة فلان في العلم، فيتوقف عن الخير بسبب الحسد والعياذ بالله. ماذا يفعل هنا الإنسان؟ يسأل الله تعالى من فضله، يقضي على الحسد في نفسه، يسعى إلى قضائها. كيف يقضي على الحسد؟ يعلم بأن هذه النعمة وش؟ هذا من عند الله عز وجل، كما قال أحد السلف. انظر كيف يعني السلف يداوون قلوبهم بالقرآن وبالسنة، لأن القرآن والسنة شفاء. قال: عندما علمت قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، قال: ما حسدت أحدا. يحفظ هذا الإنسان هذه الآية ثم يستحذرها كلما جاء هذا الخاطر، والنفس لا تخلو من هذه الخواطر، ولا يلم الإنسان إذا جاءه الخاطر هذا، الخواطر هذه لا يلم، لكن إن طاوعها فيؤثم. يعني العلماء يذكرون يعني بين يذكرون مسائل في هذا الباب، باب الخواطر، فيه ما يأثم فيه الإنسان فيه ما لا يأثم إذا هم ولم يفعل، إذا هم ثم عزم على الفعل ولم يتمكن من الفعل، إذا هم ولم يفعل وتركه، أو جاءه الخاطر ولم يطاوعه، هذا لا يأثم، خاصة إذا جاهد نفسه، والواجب أن يجاهد نفسه. لكن إذا جاءه الخاطر وطاوعه فهذا يأثم، حتى ولو لم يتعدى على غيره. معنى إذا حسد فلان فطاوعه، يعني طاوع هذا الحسد، حتى ولو لم يظلم فلان ولم يتعدى عليه، فهذا يأثم. ليش؟ لأن إذا كان هذا الحسد في القلب، لأنه من أعمال القلوب، فتنقص الحسنات كما جاء في هذا الحديث. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني يحترق قلبه الداخل، يحترق قلبه داخليا. فالمسلم يسعى لمجاهدة نفسه من هذه الآفات القلبية والأعمال القلبية، لأن هذه كذلك من المهلكات. وقوله كذلك: أول من حسد، كما ذكرنا سابقا في من أعلم، هو إبليس. فيكون الحسد إذن من أتباع أو من اتباع خطوات الشيطان والتأسي بالشيطان، وهذا من فسده، ومفسده كثير. نعم، فيه يعني فيه تنبيه، لم نكمل شروط وش التوبة في الدرس السابق، من الحديث السابق قلنا الخامس يعني من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبة، والوقت الذي لا ترد فيه التوبة قلنا خاص وعام، فذكرنا الخاص لكن لم نذكر العام، بل لم يعني نتم الخاص. الخاص قلنا: كل من حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه، لقوله تعالى: ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وذكرنا قصة فرعون، لم يقبل الله تعالى منه التوبة، لما غرق فرعون وأحس بالهلاك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني الآن تسلم؟ الآن تسلم، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني في هذه الآية يعني بدنك يظهر يبرز، لأن فرعون هذا قد أرعب بني إسرائيل، ربما إذا لم يروه ويشاهدوه يكون في نفوسهم أنه لعله نجا أو لعله ينجو، لكن إذا رأوه ميتا طابت نفوسهم. ولهذا قال تعالى لتكون لمن خلفك آية، لمن خلفك آية. وكنت أريد أن أنبه سابقا، لكن كنت أريد أن أنبه إلى شيء سابقا في مسألة يعني التفسير بالإعجاز. فالآن بعض الناس يقول بأن جلسة فرعون هو المومياء الموجودة الآن في مصر، هذا ليس بصحيح. وفسر هذه الآية بأن ننجيك ببدنك، قوله في هذه الآية بمعنى أن بدنك يبقى إلى قيام الساعة. المقصود عند المفسرين يعني بدنك يظهر ويبرز، يعني عندما غرق أظهره الله تعالى حتى يراه بنو إسرائيل، لأنهم أرعبهم في حياته. ربما إذا لم يروه ولم يشاهدوه يكون في نفوسهم أنه لعله نجا ولعله ينجو. ليس معناها أن هذه المومياء التي يعني تجدها في وسائل الإعلام أو في النت يقولون هذا هو فرعون، يسمى خنتع آمون. ولهذا عندما سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أنكر هذا التفسير وذكر هذا التفسير الذي ذكرناه الآن، بمعنى أن فرعون عندما يغرق أو عندما غرق الله تعالى يعني أبرزه وأظهره فوق الماء حتى يراه بنو إسرائيل، لأنهم كانوا مرعوبين منه جدا حتى يرونه ويطمئنوا بأن هذا فرعون قد مات. ليس معناه أن يبقى إلى اليوم ثم تجده في متاحف أوروبا أو في متاحف أمريكا كما فسر هذه الآية بعض من يفسر بالإعجاز، كما ذكرنا سابقا بأن هذا التفسير بالإعجاز يعني غالبا يكون تفسير باطل كقاعدة أصلية باطل. نعم فيه القرآن لا شك أنه فيه إعجاز، فيه إعجاز لغة وفيه إعجاز كذلك علمي، لكن بهذه الطريقة التي يفسرون بها هؤلاء أهل الإعجاز فهذه الطريقة غير صحيحة كما أنكرها العلماء، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبة هو العام، لأن ذكرنا الخاص ثم العام، ذلك عند طلوع الشمس من مغربها، وهذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا أذن الله تعالى في انقطاع التوبة خرجت من المغرب، وحينئذ يؤمن كل إنسان ويتوب كل إنسان. لكن يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا الوقت الذي يسمى أو ترد فيه يسمى بالعام أو الوقت العام لا ليس الخاص. ونكتفي بالقدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.